بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسعد الله جميع أوقاتكم بكل خير، وحياكم الله وإلى حلقة جديدة من برنامج مصابيح الرسالة. حياكم الله، ونسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال في هذه العشر الأواخر من رمضان. ويسعدني أن أرحب بضيفي في هذا اللقاء الدكتور فهد بن عبد العزيز السنيدي، إعلامي، وهو عضو هيئة التدريس في جامعة الملك سعود، وأستاذ المذاهب الفكرية المعاصرة المساعد بكلية التربية قسم الثقافة الإسلامية. حياك الله دكتور فهد.
حياك الله وحيا الإخوة المشاهدين الكرام.
أهلا ومرحبا.
أيضا أنا أبث التهنئة بالعشر الأواخر، أسأل الله لنا ولكم القبول.
آمين آمين يا رب. أبو ياسر، تسمح لي أقول أبو ياسر؟
لا مانع.
طيب
أنا عفوا، أنا في كل مناسبة بالذات في الدورات التدريبية أضع، وأنت أستاذ مدرب ما شاء الله وتضع حقائب، أضع من ضمن المسميات التي أحبها أن ينادوني أبو ياسر.
أها يا سلام. أبو ياسر، على فكرة أبو ياسر كم عمره؟
ياسر في أواخر المتوسطة الآن
ما شاء الله،
لكن يسبقه بنتان طبعا، لكن أنت عارف المجتمع عندنا يسمي بالذكر وليس بالأنثى.
وأنت مع العادة هذه ولا؟
والله كنت في البدايات أبو لطيفة، لاعتبار اللطيفة هي الكبرى، وإن كان ياسر منذ قبل أن أتزوج أكنى بأبي ياسر قبل الزواج يعني. وأذكر أن عندي ختام على كتبي وأنا صغير في المرحلة الثانوية كانت مكتبة أبو ياسر كذا.
عجيب. زين، طبعا أنت مواليد 1390 بدون ما نقول كم العمر،
ما احتاج
بس عشان يحسبون. وأيضا لديك 5 أولاد، 3 أبناء وبنتان.
نعم.
ودرست الابتدائي والمتوسط والثانوية في شقراء وما حولها.
الابتدائي والمتوسط وأول الثانوي في الرياض.
في الرياض.
نعم.
إيه.
لأنا من أبناء الرياض مولدا ونشأة وحياة، إلا أن والدي متع الله به على طاعة انتقل في أواخر الثانوية بالنسبة لي للمزرعة، وانتقلت طبعا إلى الوشم شقرة ومرات الدراسة هناك. ثاني وثالث ثانوي فقط.
جميل. أنا حقيقة يعني سمعت اليومين هذه صار عندك مشكلة في الدينامو في البيت والكهرباء الظاهر عندك صار في مشكلة. وش سويت؟
كيف عرفت بس هذه ما شاء الله عليك. أنا دائما أتهم بأنني، ولا أظنها تهمة، أنا أعترف بها، أنا أصبت بأمر الله أعلم، وأنا لا أفقه شيئا في أمور الحياة المتعلقة بالإصلاح والمتابعة.
نعم.
فكنت في لقاء مع المذيعين الذين أشرف بأن أكون يعني من أصدقائهم، وهم طاقم مذيع على الهواء.
نعم.
وهذا لقاء دائم بيننا.
نعم.
وكنا في استراحة للإفطار، ثم صلينا وعدنا وتعشينا، فوجئت برسائل من العائلة بانقطاع الماء. أنا أعرف أنه إذا انقطع الماء غير مدري إيش الفيش، فطالت المسألة، فعدت فإذا بالمسألة عطل في الماء، ثم انقطع الكهرباء، ثم فالحقيقة عشت قرابة 12 ساعة وأنا أحمل جراكل الماء فقط من أجل الوضوء وحاجيات البيت. فأيقنت يا أخي أن الماء من أعظم النعم. تذكرت قصة ذكرها بعض أهل السير أن عبد الملك بن مروان كان على المائدة وكان معه بعض الفقهاء والشعراء، وأظن أن منهم الأصمعي إلا ماهم، فكان الخدم يحيطون بهم، كل يحمل شيئا، اللي يحمل الماء واللبن والعسل المشروبات.
لا.
فرفع الأصمعي يده فوقف الخدم الأربعة، كل واحد يقول يعني مثل ما يسم ما لا ماذا تريد؟ لا. فقال أعطني أغلى مفقود وأرخص موجود. فوقفوا، فقال أمير المؤمنين اسكبوا له الماء.
يا سلام.
اسكبوا له الماء، أغلى مفقود وأرخص موجود، شوف قيمته عندنا زهيدة لكن لما تفقده وإذا به غالي جدا.
أيوة جدا. أبو ياسر، أنت تزوجت عمرك 20 سنة
أو أقل بقليل. نعم.
أو أقل ما شاء الله بدري. ما حصلت لك مشاكل يعني؟ غالبا في هذا السن يعني يكون شوية يعني ما نضجنا بشكل أكبر، وممكن يكون في بعض الإشكاليات.
والله أنا ضد مسألة ما نضجنا، قد نحن من يصنع النضج حقيقة.
نعم.
نحن يعني مثل هذا العصر أسهمنا في عدم نضج هذا الجيل، لكن يمكن تذكر، أو ما ودي أقول أنت تذكر، لكن أنا أذكر أن جيلنا أبناء 17 و18 يعتمدون على أنفسهم.
جداً.
يعني أنا كنت أقوم بحاجياتي، أنا من خرج وأنا صغير، أنا من سجل في الجامعة بنفسي، أنا من هيئ السكن، بل كان هذا قبل، يعني كنت أتذكر أنني في منتصف المرحلة الثانوية أقود السيارة وأحضر الحاجيات. الآن أتعجب أن بعض الطلاب في الجامعة يأتون بوالدهم وإخوانهم الكبار يسجلون لهم.
نعم،
يعني هذا الحقيقة مشكلة كبيرة، أننا ما أسهمنا في أن يصنعوا أنفسهم بأنفسهم. كنت في المرحلة الثانوية أشبه ما أكون بالرجل الكبير، أتحدث في المجالس، أقوم بحاجياتي، وخطبت وتزوجت وأنا صغير، وبحمد الله كانت تجربة فريدة ورائدة. وأنا ضد أولئك الذين يقولون سن الزواج المبكر، هم الذين أسهموا، المجتمع أسهموا في تفكيك هذا الأمر.
بعدين دكتور، أنت تخرجت من كلية العلوم الإدارية، ثم مرة ثانية درست، أخذت الجامعة أو درست مرة ثانية في، أخذت بكالوريوس في العقيدة والمذاهب المعاصرة.
صحيح،
يعني حصلت على شهادتين جامعية.
نعم.
ليش رجعت مرة ثانية وأخذت الله؟
يعني ليش قد يكون من الصعب أن أجيب، لكن سأجيب على جزء منها.
نعم.
أنا لما تخرجت تعينت مباشرة على وظيفة محاسب باعتبار عملي المحاسبي، وكان عملي في وزارة الدفاع في الدفاع الجوي. قد لا تكون شخصيتي مهيئة أولا، يعني كذا من المصادفة أنني عينت مباشرة بعد حرب الخليج مباشرة. أضف إلى ذلك أنني ما كنت أتخيل أنني سأكون أسيرا من 7:30 إلى 2:30، فضلا عن بعض الأمور التي ما راقت لي الحقيقة في عملي، في ذات عملي. فهيأ الله تعالى أن ألقيت كلمة في مسجد، يعني أحد مساجد وزارة الدفاع، وبالمناسبة أنا أذن لي وأنا في، يعني في ثالث بعد ما تخرجت من الجامعة مباشرة أذن لي بإلقاء المحاضرات. وكان حبيبنا أستاذنا الكريم اللواء الدكتور فيصل بالي موجود في ذلك المسجد، وكان هو مدير الشؤون الدينية بوزارة الدفاع.
نعم.
ألقيت المحاضرة، بعد ذلك ناداني وسلم وجلس. قلت تعمل؟ قلت أنا موظف. قال أبيك تمرني في المكتب. مريت والتقيت، فشجعني على أن أنتقل لإدارة الشؤون الدينية. قلت أنا محاسب. قال مالك دعوة، إحنا محتاجين لك. فكتب إلى الجهات المسؤولة، إلى سمو الأمير، ومباشرة تم تفريغي للشؤون الدينية. هذا هيأ لي الحقيقة وبسهولة أن أبحث عن الدراسة الجامعية الأخرى في التخصص الشرعي وهو تخصص العقيدة، فحصلت عليها. نعم. بحمد الله تبارك وتعالى بامتياز.
خليني أسألك سؤال، بما أننا في رمضان، عرفت أن في عادة دائما ما تتركها أبو ياسر، وهي أنك دائما تنام بعد المغرب.
إلا هذه السنة.
إلا هذه السنة
خرقت هذه العادة.
ليش؟
خرقت. طبعا كان أسباب العادة يبدو وصحي، يبدو لي والله وعرفت أسبابه الصحية، و يعني تغلبت عليها هذه السنة بحمد الله وفضله.
نعم.
وإلا فعلا امتدت هذه العادة عشرات السنين بعد الواحد تخواني إذا صليت المرقى راح مشروع غفوة. ويبدو لي فعلا أنها كانت بأسباب صحية يعني. والحمد لله تجاوزتها.
الحمد لله. الحمد لله. إيش رأيك نبغى نشوف صورة مع بعض ونعلق عليها؟ على الحقيقة هذه من أجمل الصور اللي شفتها، خلونا نشوفها.
وين أجيب؟
أنا بس أبغى أعرف ليش ماسك بطنك أبو ياسر وأنت.
لأني لما رأيت بطنه وخفت أن تكون بطني مكشوفة.
هذه وين الصورة ذي؟
اللي التقط الصورة والله يسامحه أخذها بعد ال... هذه في قبائل في الأمازون.
إيه؟
وهذا الزعيم الهنود الحمر.
عجيب.
قمنا بزيارة الأمازون بالذات قبائل معينة هي قبائل الهنود الحمر. بالمناسبة هؤلاء لا يلبسون.
أها.
و
بالإشارة
غالبهم لا يلبسون. وقال لنا اللي هو يسمونه الدليل السياحي، فرنسي يعيش في تلك المنطقة وتبع 24 فرنس القناة، وسبق سووا تقارير كثيرة، هو الذي هيأ لنا الوصول عن طريق أيضا إحدى القنوات العربية الكبرى. فقال لي يبدو لي أنتم عندكم إشكالية في التصوير. قلت طبعا إشكالية كبيرة. فاضطررنا أن نحضر معنا جلك الله والمشاهدين ملابس داخلية للبنطلونات هذه من أجل فقط الزعيم واثنين معه بس عشان يمشون معنا ونصور. الطرفة أنه أول ما رأانا وإحنا نلبس
عجيب.
أي والله طبعا ما أيقنت. فيقول للمترجم أنه يشمئز من اللبس، يقول عجيب. يعني كونكم تغطون أشياء عندكم فأنتم مثل ما يقولون تستعرون منها، ليش تغطي؟ القبيلة حتى النساء الأطفال، النساء يغطين جزء يسير الحقيقة، والأطفال منذ ولادتهم وهم يغطون جزء يسير جدا منهم. وانتشر في اليوتيوب مقاطع كثيرة عن قتل أولادهم. هذا أنا عشت بعض أحداثها الحقيقة.
ليش؟
هم عندهم عادة يختارون ولد أو بنت للتبرك به إلى الآلهة، ما أدري ما تفاصيلها، لكن كانت المناظر الحقيقة مفزعة ومخيفة.
الله المستعان.
حتى إن الحكومة في ذلك الوقت منعتنا من التوغل الوصول إلى قبائل معينة، ولا زالت الحكومة البرازيلية تعلن أن قبائل الأمازون التي لا تقبل المدنية سيحافظ عليها كما هي. وإذا تذكر أن في صور لهم وهم يشهرون الرماح على الطائرات لما مرت. القبائل الحكومة ترفض أن يتم الوصول إليهم، يريدونهم على طبيعتهم كما هم، هم لا يعرفون المدنية ولا الحياة ولا يتعاملون بالنقود ولا شيء.
يعني يبون يصيدون
الطيارة،
يحسبونها طير.
إذا لاحظت في الصورة قبل قليل أيضا كان كنت ألبس عقدا. هذا العقد مستخرج من شجر عندهم عطري فواح عجيب الحقيقة.
عجيب،
وله رائحة زكية وجميلة جدا، وهم يلبسونه. أنا توقعت أنه شيء من رسومهم وطقوسهم، فرفضت لبسه، فقال لي المترجم لا دعوة له بهذا. هو طارد للبعوض. حتى أن احنا لما وصلنا الأشجار وأخذناه ودهننا أجسامنا به، فعلا طارد للبعوض بشكل عجيب لرائحته نفاثة.
خلينا نشوف برضو صورة أبو ياسر مع بعض، برضو أخرى في نفس المكان. هذه الصورة وش اللي تسوونه؟
هذه الأبواق التحذيرية.
أيوة.
هؤلاء الأطفال طبعا لو تلاحظ حتى هذه سراويلنا على المعلومية بأخذها بعد الحلقة، جايبين مقاسات لهم ولأطفالهم. فالأبواق هذه للتحذير. دائما عندهم شيء معين وصوت يطلقونه من أجل أن تخبر كل مجموعة، المجموعة التي تليها، أنه في يا زائر يا هجوم يا أحد يخافون منه. فمجرد وصولنا بدأوا بإصدار الأصوات. وأخذتها لأجرب، ما استطعت الحقيقة، يعني ما طلعت حتى صوت وعجزت. أظن لها فن معين لإخراج الصوت، حتى أعطوا هذا الطفل اللي أصغر مني وهو واقف وأنا جالس وأخرج الصوت بشكل عجيب يسمعه من أقاصي الغابة.
عجيب،
فلها فن يعني.
أبو ياسر، هذه السفرات والروحات والجهات، طبعا نروح نستعرض كثير من الرحلات اللي لك، يعني هل هي أثرت فعلا على شخصيتك؟ يعني أنت الآن وأنت يعني أستاذ في المذاهب الفكرية المعاصرة، أيضا يعني نورتك نوعا ما فيما يتعلق في التواصل مع الثقافات الأخرى.
صحيح، هذه يعني أشكرك على هذا السؤال. قبل شهرين كنا في اجتماع المسار، مسار العقيدة، الذي أشرف أن أكون مقررا له، وعرضت علينا رسالة عن الجينية.
أيوة.
فقلت لهم لابد من قبول هذه الرسالة، وهذا جزء من سفراتي. إيش هي الجينية؟ قلت لهم أنا زرتهم، أنا أعرفهم، دخلت معابدهم، التقيت بشخصياتهم. الجينية من أطرف ألطف الناس في الهند، ولهم تأثير عجيب، تجار وناس راقين، وهم يرون التعري التام، ولذلك أصدرت لهم الحكومة بطاقات بيدخلون القطارات وهم عرات، يتحركون وهم عرات، يقودون السيارة وهم عرات، أقصد اللي هم رموزهم الدينية. نعم. اللي يسمونهم الشيوخ الكبار أو رهبانهم. هذه العقيدة الجينية لها تأثير كبير وواسع في الناس إذا لم تدرس، لم يعرف أبعادها، لأنه ما في ولا رسالة متخصصة. صح. عنها حتى الآن.
صحيح.
فله أثر الزيارات كما تفضلت، فضلا عن تغيير قناعاتك في أشياء كثيرة. يعني أن يعلم الإنسان على سبيل المثال أن هناك أكثر من 30 مليون نسمة في الهند يسجدون للفأر من دون الله.
الله.
يعني شيء الحقيقة مقلق. أيوة. وهذا موجود عند الإخوان. احنا زرنا معابد الفئران وصورتها، الحقيقة شيء مخيف، وحلقة كاملة بثثتها عنها.
الله.
يعني تخيل أن فأرا أمامك ثم يأتي الشخص ويسجد للفأر من دون الله، هذه تجعلك تعيش.
أيوة.
لحظة من لحظات التجلي، أن تحمد ربك أنك لا تضع جبينك في الأرض إلا للواحد الأحد جل جلاله.
صحيح. رسالة الدكتوراه أبو ياسر كانت صراع الحضارات،
حوار
الحضارات. يعني كيف جاتك فكرة هذه الرسالة؟ لماذا نشأت عندك؟
الحقيقة هي فكرة ودعم من أستاذنا الأستاذ الدكتور خالد الدريس، الذي درسنا مناهج البحث، واقترح علي هذه الفكرة. كانت زوبعة صراع الحضارات التي تبناها هنتينغتون، وبعده نهاية التاريخ فرانسيس فوكوياما، والكتابات حول هذا الموضوع، وتبنت الأمم المتحدة عاما لحوار الحضارات بعد دعوة نجاد بعد دعوة رفسنجاني خاتمي عفوا في عام 2001 للميلاد، وأصدر روجيه جارودي كتابه حوار الحضارات، فكان هناك رغبة ملحة جدا لجمع المحددات والضوابط العقدية لهذا الحوار، وأشار علي الدكتور بهذا، وبدأت بزيارة عدد من المهتمين والمثقفين والكتاب في العالم العربي الإسلامي. زرت مركز الحوار الحضارات في في مصر وفي الأردن وفي عدد من الدول العربية، زرته في الهند واطلعت على هذه الأمور وجمعت سياقها.
خلينا نشوف صورة أخرى أيضا أبو ياسر. هذه الصورة
كم تعطي هذا الرجل؟ كم تعطي عمر أنت؟ إيش رأيك؟
عمر؟
كم عمره تتوقع؟
يعني 60.
60 60 في رأي عين شبابه يعتبر 60 اللي على يسارنا هذا هو 60.
عجيب.
هذا عمره 135 سنة.
135؟
هذا من المعمرين في قبائل الأنتيمور.
ما شاء الله.
طبعا مسلم، يخدم المسجد في صور أخرى وهو يدخل وينظف المسجد. هذا عمره 135 سنة من قبائل الأنتيمور ومن الذين يذكرون تاريخ الأنتيمور.
ما شاء الله ما شاء الله.
بعضهم طبعا 100 و120 هذا عادي.
لا لا نحن 120 خلاص جاوزنا السرعة.
لا وي احنا ساهر على 80 في الطريق المجرد.
خلينا نشوف صورة مع بعض برضه أبو ياسر نعلق عليها إذا تكرمت. صورة أخرى.
هذا إسماعيل العمري وهذا
نعم السنيدي. وين كنتم؟ هذه وين أبو ياسر؟
هذه في زيارة مصنع الطائرات إمبريلا اللي في البرازيل. هذا أيضا كبير في الثمانين من عمره، من أقدم الصحفيين والكتاب المتخصصين في مجال الطيران في البرازيل، له مجموعة من الكتابات والمحاضرات، وهو متخصص في شأن الطيران وصناعة الطائرات. زرنا هذا المصنع
نعم
والتقينا به. طبعا احنا اعطونا السماعات الترجمة كما تلاحظ لان احنا وفد نضم 10 قنوات عالمية فرنسية وبريطانية وبرازيلية وارجنتينية، فالتقينا بهذا الصحفي وحدثنا عن تاريخ الطيران وكيف صنعت الطائرات لهتلر وغيره، وايضا اطلعنا على الطائرات الخاصة لعدد من اثرياء الوطن العربي. محزن مبكي طبعا، خلينا نقول انه محزن مبكي، يعني يقول لنا هذه طائرة فلان طائرة مكلفة لك أن تضع من الأرقام مئات الملايين، حط من الأصفار ما شئت، طائرة فخمة وأنت يعني تدخل الكنبات وأماكن الأكل وأماكن الاستحمام وأماكن.
ما جاب لكم قصة عباس بن فرناس في تاريخ الطيران؟
ما يعرفه. أظن لو سألناه سيكون عنده منه شيء.
طيب زين. خلينا نشوف صورة أخيرة بما يتعلق بهذا الجانب بعد أن ننتقل لزيارات أخرى. هذه رحلتك وين؟
هذه الرحلة إلى البرازيل. هذه طائرات إحدى الخطوط الطيران الجديدة، أشبه ما تكون بالغرف
ما شاء الله
مهيئة لك، هي غرفة تغلق بكامل ما فيها
ما شاء الله. كم الرحلة إلى البرازيل؟ كم ساعة؟
16 ساعة.
16 ساعة ما فيه توقف؟
ما فيه توقف أبداً.
الله يعين. طيب أبو ياسر خليني أيضاً أنا أسألك عن أنت أيضاً يعني عينت وعملت معيداً في كلية التربية قسم الثقافة الإسلامية، والماجستير والدكتوراه كانت من نفس القسم. ما زلت إلى الآن في كلية التربية؟
بلى نعم.
عندك الآن أبو ياسر في عدد كثير من الأنشطة الحقيقة اللي ودنا نستعرضها مع بعض. مثلا أنت من 1414 في إذاعة القرآن الكريم، عندك إسهامات إعلامية سواء كانت عن طريق الصوت أو كانت عن طريق التلفاز، حتى أيضا كتب، أيضا لك بعض الكتب نبغى نستعرض هذا أيضا مع بعض. أنت أيضا في لجنة جائزة الأمير سلطان لحفظ القرآن الكريم، ولجنة البرامج الشبابية، ولجنة إعمار المساجد. رحت للشيخ عبد العزيز بن باز وسألته عن أن في برنامج في التلفزيون السعودي وعرضوا عليك ممكن تروح تقدم، وقال لك لا، وراح غيرك للشيخ وقال له نعم.
هذه طبعا في بدايات عملي الإعلامي ذهبت أنا واحد الإخوة لسماحة الشيخ رحمة الله عليه لسؤاله عن المشاركة في الإعلام المرئي.
نعم.
وكانت أول سنة لي في إذاعة القرآن الكريم.
نعم.
فنصحني أن أستمر في الإذاعة مثل ما يقول حتى يقوى عودك يعني. نعم. لا تتعجل في المرئي. فوجئت بعدها بأيام أن شخصا آخر ذهب وسأله فشجعه الشيء وقالوا أبدا شارك، كان برنامج دين ودنيا. نعم. قالوا شارك ولا تتردد وبالعكس أدخلوا في هذا المجال. فاستغربت وعرفت السبب يعني شخص له عشرات السنين في مجال الإعلام وثقيل ومعروف ب يعني موقعه وموقفه وخلينا نقول مكانته الاجتماعية والثقافية في المجتمع مع شاب ما زال في ريعان شبابه وأول مرة يمسك ميكروفون، فهذا كان من حكمته رحمه الله.
وكنت جميل أبو ياسر وما زلت، فبرضو يعني نخاف عليك.
هو ضرير رحمة الله عليه فما يعرف.
لا يوصون اللي حوله يقولون اللي عليك يمكن. طيب خلينا نروح فاصل أبو ياسر ونرجع نكمل، كونوا معنا بعد هذا الفاصل. أهلا ومرحبا بحضراتكم مرة أخرى، وأذكركم بضيفي في هذا اللقاء الدكتور فهد بن عبد العزيز السنيدي، إعلامي وأكاديمي معروف. حياك الله دكتور. أهلا وسهلا أبو ياسر، نبغى نشوف صورة مع بعض. الحقيقة عجزت أشوف أنت وين، يعني حاولت أطلع أنت وين من بين الصور، ما شفت صورة بس أبغاك تدلني عليها. أنت وين في الصورة ذي؟
حرام عليك يا رجل.
بس والله تنفع زعيم على فكرة، بالذات يعني البنطلون اللي لابسه ولا شيء رائع.
اي هذا، هذول قبائل الماساي يشترطون ان تلبس الاحمر.
اها.
هم يلبسون احمر ويحملون العصي، يقدسون الاحمر بشكل عجيب.
ايوه.
ولهذا نادرا ما تجد في القرية من لا يلبس الاحمر.
هذه الماساي وين في
قبائل الماساي كينيا؟ من اكبر القبائل ما بين كينيا، ممتدة الى شمال كينيا باطراف السودان، قبائل شهيرة جدا ومن الأشاوس، من أقوى القبائل. وغالبا هم يعيشون في الغابات، يتعاملون مع الأسد كما نتعامل مع الطير.
عجيب.
من قوتهم وشراستهم وعنفوانهم، يقدسون البقر، يحبون البقر، اللي ما عنده بقر ما في خير يعني، مثل ما نقول، لأنها هي الثروة الحقيقية بالنسبة لهم. ولذلك لا تذبح إلا في المناسبات، ولا يذبحها إلا زعيم ويأكلها بطريقة معينة.
وش أغرب شيء لقيته عندهم أبو ياسر؟
الماساي طبعا كما قلت لك هم يتميزون بالشراسة والقوة. عندهم قتل الأسد شيء عادي. احنا حضرنا حفل اسمه حفل الترقي. حفل الترقي هو الانتقال من فترة المراهقة إلى الشباب، أو من الشباب إلى الرجولة. أبناء السبعتاعش والثمانتاعش، حتى أنك ترى أبناء السبعتاعش تتوقع أنهم أبناء العشرين من قوتهم وطولهم والفارع. الترقي هو أن يمضي الشاب مدة في الغابة مجموعة من الشباب.
عجيب.
إما أن يقتلوا أسد، إما أن يعتمدوا على أنفسهم، المهم أنهم يتركوا الميوعة. بعد هذا الترقي يعودون، خلاص يعود إلى القبيلة، ثم يجمع مجموعة كبيرة من الفتيات حول شجرة ويلف الشباب على هذه الشجرة، وموجودة في اليوتيوب هذا المقطع شرس الحقيقة، وكيف أثاروا الغبار علينا. أه. وهم يلفون على الشجرة وبقوة 200-300 شاب، ثم بعد ذلك يختار كل شاب الفتاة التي هي له. الذين لم يحصلوا على الترقي، اللي ما استطاعوا يعيشوا في الغابة، هؤلاء سيظلون هكذا بدعتهم كأنهم يعني لا شيء.
وأنت عاقد أنكحة على فكرة أبو ياسر، ما عقدت لهم هناك؟
لا ما هو. لو دروا ما.
هذا بنرجع لها على فكرة. طيب خلينا نشوف صورة أيضا أخرى مع بعض. تقريبا هي صورة لك في اليمن.
هذا الشيخ العمراني رحمه الله، مجموعة من مشايخ اليمن وأعيان صنعاء، نحن في وسط صنعاء. أخذنا الشيخ في زيارة لعدد من الأماكن في اليمن، زرنا القليس مكان الكعبة المزعوم.
أيه.
وزرنا صنعاء القديمة، وأيضا أخذنا لمنزل شيخه الإمام العلامة الشوكاني رحمه الله، وقبره ومسجده، كل هذه الأماكن زرناها، وكان الشيخ العمراني معنا في هذه.
واليمن، اليمن ما زالت محافظة على على تراثها وعاداتها وتقاليدها ومبانيها
طبعا طبعا. صنعاء القديمة الحقيقة أنا أعتبرها تحفة معمارية هائلة، ولو كانت في دولة غير اليمن بحكم الظروف المالية لرأيت منها العجب الحقيقة. وفعلا زيارة صنعاء القديمة بالذات تحتاج إلى حلقات، أنا شفت فيلمين وثائقيين عنها، لكن ما زال هناك الكثير والكثير عن أحداث صنعاء وبالذات صنعاء القديمة.
نعم. صورة أخرى أبو ياسر نشوفها مع بعض إذا تكرمت ونعلق عليها. هذه وين أبو ياسر؟
هذه توزيع المعونات في البرازيل، يعني دعينا إلى توزيع مجموعة من المعونات في البرازيل للمسلمين. تعلن يعني الجالية الإسلامية عن طريق مركز إسلامي كبير، هو مركز أبي بكر الصديق هناك، تكتب للحكومة في سان باولو رغبتها في توزيع المعونات بعد صلاة الجمعة في اليوم الفلاني، ويحتشد عدد كبير من المسلمين وغير المسلمين. هذه يتبرع بها عدد من الأعيان من التجار سواء كانوا من الخليج أو غير الخليج، وتوزع، وحضرنا توزيع المعونات ولها أثرها. يعني
من يختار لك ملابسك؟ شوف البدلة مرتبة
لا والله ليست مرتبة لا والله أنا ضعيف في الاختيار، يعني أنا أذكر لما كان زميلنا الحبيب ياسر العمر معي هو الذي كان يختار، لأني ما أعرف الاختيار أنا
ولا من يختار
راشل في الأتيكيت، أظنها منذ ذلك التاريخ ما تغيرت.
ودك تحافظ على وزنك عشان لا تضطر تشتري،
عشان ما أشتري لأني ما أعرف أشتري ملابس.
طيب خذني معك اختار لك.
جيد.
الله يحفظك أبو ياسر. خلينا أيضا نشوف صورة أنا ودي تعطيني تعليقك مهم عليها الحقيقة أبو ياسر، شوفها مع بعض.
يا الله. هذه صورة هر أنا أكرهها، يبدو أنك أخرجتها لهذا يعني.
نعم.
أنا لا أحب القطط الحقيقة أبدا. يعني مر علي وقت أخاف منها.
عجيب.
وبالمناسبة يعني التهديد منها أكثر أحيانا من التهديد من الشيء المخيف.
عجيب.
من الطرافة صورنا عند حبيبنا أستاذنا الأستاذ الدكتور نعمان السامرائي حفظه الله ورعاه في برنامج صفحات من حياتي، ففوجئت أنه يربي هر وهرة.
نعم.
عنده في البيت ويحضرهما جسان على فأنا الحقيقة خرجت قلت ما يمكن أصور وهذه موجودة.
عجيب.
حتى أخرجت من البيت وصورنا في الفاصل، فتحوا للشباب الباب ما أدري لماذا فدخلت. وأعجب من هذا أننا كنا في أحد الاستوديوهات، استوديوهات فتحت مرة ودخلت الهرة في الليل ما حد عرف.
نعم.
ونامت في الاستوديو أظنها ومع نومها وبحثت عن أكل، فلما جاء برنامجنا من الغد وقبل ما نطلع على الهواء فخرجت من بين دهاليز الاستوديو، فقلت يا تخرجونها يا أخرج ما يمكن.
الحقيقة أنا كنت عارف أن هذه عندك يعني شيء من هذا، فإحنا حبينا أن نكسر هذا التخوف الموجود عندك.
لا تكون جايب هرة
بجبنا بس أنها أليفة وجايبين هدية، جيبوا يا شباب.
لا لا في قصيدة أنصح الإخوة بها اسمها مغامرات هر بالحجي. والله أنا قاعد أترقب لكن الحمد لله كل اللي موجودين.
لا لا ما في.
في قصيدة اسمها مغامرات هر للشاعر المبدع فيصل الحجي، الحقيقة من أجمل ما قرأت في تركيباتها، يعني مغامرات هر أدعو الجميع للاطلاع عليها.
جميل. من الأشياء الجميلة فيك أبو ياسر وهي ممتعة الحقيقة للسمع. الحقيقة لك مقاطع صوتية جميلة كانت مناجاة أو بعض الأحاديث وإلى آخره، وأنت يعني لك هذا الاهتمام في هذا المسألة. أنا ودي الحقيقة نسمع مقطع صوت لك وبعدين نجي نعلق عن هذا الجانب. خلونا نسمع مع بعض.
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها عادلا جبارا، وملكا قادرا قهارا، للذنوب غفارا، وللعيوب ستارا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا والمسلمين، والحمد لله رب العالمين.
هذا مقطع طبعا من مقاطع كثيرة لك أبو ياسر، سواء كانت تعرض في إذاعة القرآن الكريم، سواء في تلفزيون سعودي، في قناة مكة وغيرها من أنا أسأل حتى في المطارات، حتى في نغمات جوال إلى آخره. أسأل أبو ياسر، هل مثل هذه يعني الصوت ومقاطع الصوت والاهتمام فيها، هل هي تحتاج إلى عناية أصلا بالصوت؟ هل هي تحتاج إلى دورات تدريبية حتى أطور نفسي في، يعني أنا مثلا شفت لك وقفات الآن أو سمعت لك وقفات كانت يعني فعلا جميلة وكذا وتعبيرات معينة، هي تحتاج إلى تدريب؟
احنا في بالنسبة للإعلامي نتحدث عن أكثر من سلم، أولها هو الذي لا يمكن صنعه وهو الصوت.
نعم،
لأنه موهبة من الإله سبحانه وتعالى، وهذا ما يفرق المذيع عن المقدم. أنا ذكرت هذا في كتابي، أن المذيع هو الذي يملك خامة الصوت، والمقدم لا يشترط فيه الصوت، قد يكون صوته عاديا، لكن غالب الناس يملكون صوتا جيدا. ما أودي أبالغ أقول 99% من الناس أصواتهم جيدة، لكن المشكلة الوحيدة في أنه لا يستطيع تدريب صوته. لذلك شوف مثلا أنا وأنت عندما نتحدث لنا صوت، عندما نقرأ القرآن لنا صوت، عندما تقوم بقراءة نص معين في برنامج تختار صوتا، معنى ذلك أن لديك المقدرة في تنويع صوتك واختيار الطبقة المناسبة. بعض الناس لم يدرب صوته، يعني هناك أصوات بعد مضي 50 سنة الآن 50 سنة اكتشف أن صوته جيد وبدأ يسجل.
أيوة.
أسماء معروفة، يعني مثل محمود ياسين على سبيل المثال، ليس سرا أنه اختارت إحدى القنوات التسجيلي الآن مجموعة مختارة من الابتهالات، فخامة الصوت راقية ورائعة جدا. السبب أنه لم يعرف كيف يدرب صوته، لم يجد من يدرب صوته. زكريا شمس الدين يملك خامة صوتية رائعة، فضلا عن الإعلاميين الكبار الموجودين على الساحة الآن أو الذين قضوا رحمهم الله جميعا
رحمة الله. أبو ياسر، أنا طبعا تحدثت معك في إذاعة القرآن وأنت تحدثت يعني سألتك عنه وكان على عجل، أنا ودي الحقيقة أرجع في سؤال. أنت كنت يعني يعني حول برنامج شرح التجريح الصحيح، التجريد الصحيح، وأنت قلت أبو ياسر للدكتور عبد الكريم الخضيري، قلت هو مشروع حياتي ولا يمكن أن أتركه. اليوم يقدم شخص آخر غيرك،
صحيح.
ما الذي حصل؟
الحقيقة هو يعني ظرف معين في عهد معالي الدكتور إياد مدني وزير الإعلام، وما زلت لا أعرف سببه، ويبدو أن الموضوع استمر. الحقيقة ليس هناك شيء رسمي، هو مهاتفة هاتفية منه بإيقاف برامجي، وما زلت الحقيقة مستغرب جدا
إلى هذه اللحظة.
إلى هذه اللحظة، ويعني عشمي في معالي الدكتور عبد العزيز محي الدين خوجة أن يعيد النظر، لأني فعلا لا أدري ما السبب، يعني بل حتى مستغرب السبب أن يكون من لا دعوة له في أمر هو الذي يوقف. لكن ليس من طبعي الحقيقة أن أتتبع وأعرف السبب، وقد يكون هناك أسباب شخصية من أشخاص يعني.
نعم،
بيني وبينهم الله.
طوط طوط طوط. طيب أبو ياسر، خليني أيضا أسألك، أنت كم سنة جلست في إذاعة القرآن الكريم تقريبا؟
أنا التحقت بالإذاعة في أواخر 1414. نعم، ومنذ 14 إلى أواخر عام 1430
سنوات طويلة.
نعم، وما زال ولله الحمد في مجموعة من الأحاديث والأدعية والابتهالات.
انتشرت قنوات الآن أخرى وكذا، يعني نوعا ما جيدة، ما فكرت مثلا بأنك يعني تنقل نشاطاتك إليها يعني
إذاعية؟
إذاعية.
الحقيقة أنا لي برامج الآن، أنا أشارك في قناة في إذاعة الشارقة في برنامج أسبوعي اسمه فنون الحياة، الحمد لله له صيت طيب، بالإضافة إلى برامجي التي أسجلها مثل هذه وأقوم بإهدائها بحمد الله إهداء لكل الإذاعات. يعني هذا اللي هو ابتهالات، بث العام الماضي على عشرات القنوات والإذاعات العربية في محيطنا العربي، بل قال لي أحد الإخوة أنه بث في غير العربية في إذاعات مثلا في أفريقيا أو في أوروبا في وقت السحر.
جميل، خلينا أبو ياسر نشوف صورة بنتحدث عنها وعن مجموعة من الأسماء، لكن هذه الصورة فقط هي واحدة من عدة صور.
عسى ما تكون
هذه أنت أبو ياسر مع الرئيس السوداني.
نعم، فخامة الرئيس عمر البشير. نعم،
وأيضا أنت التقيت عدد كبير من سواء كان مثلا وزير الخارجية السوداني، رئيس مجلس الأمة الكويتي، ولي العهد الأردني.
نعم،
أسماء الحقيقة كبيرة جدا، يعني من الأسماء اللي أنت التقيتها سواء ووزراء ومفكرين. ما هو اللقاء اللي أنت قدمته وكان له صدى يعني قوي بالنسبة لك أنت كشخص، يعني أثر فيك كشخص؟
والله أنا أتحرج من الإجابة إذا كان المراد أنا فأتحرج، لأني مما تلقيته من دربني إعلاميا يقول ينبغي على الإعلامي أن لا يفرق بين ضيوفه. فما يصلح مثلا تقول فلان أحسن واحد قابلته،
لا مو أحسن بس أثر على أثر فيه.
أنا بقول أنا بس أجيب، أنا سأعطيك يعني شيء قريب ملفوف بس عشان ما يزعل أساتذتي في الإعلام. ديفيد سيمور لما دربنا قال هذا الكلام وأكد عليه، وكان يحكي عن لاري كينغ أنه ما قال أفضل شخص قابلته فلان أو غيره. من الصعب، لكن سأقول لك أن هناك أصداء لبعض الحلقات. يكون أصداءها كبيرة جدا، يعني ما زال مثلا الخروج الأول للدكتور سفر الحوالي شفاه الله كان عبر برنامجي ساعة حوار، أول ظهور إعلامي له، وكانت أصداؤه كبيرة في العالم العربي والإسلامي، مما اضطرنا إلى أن نعيد اللقاء معه مرتين في أقل من شهرين كسرا لشرط البرنامج. عندي ساعة حوار لا يمكن أن أستضيف شخص خلال السنة مرتين، لابد من مرور سنة حتى يخرج مرة أخرى، إلا الدكتور سفر الحوالي كسر هذه القاعدة يعني لا يخفاك خروجه وأثره. سمو الأمير الحسن بن طلال ولي عهد الأردن إذاك الحقيقة كان لقاء عجيب، يعني ما تخيلت أن شخصية سياسية عربية منهمكة في السياسة يهدر هدرا بهذه المعلومات والثقافة واللغة السليمة التي لا يمكن أن تمسك عليه خطأ لغويا أبدا. ما اعتدنا من السياسيين أن يشغلوا بالسياسة على حساب الثقافة، إذا بهذا الرجل يتحدث في كل فن ويجيب عن كل سؤال، بل الأطرف من هذا قال لي اسأل عن كل شيء إلا عن كذا. في ذلك الوقت كانت قضية سياسية خاصة بالأردن، لا تسأل عنها، لا تحرجني لأن بلدي ومملكتي تقدم على أي شيء. أما البقية فشيء عجيب، واتصالات الناس وجمهور، يعني اتصل عدد من الدكاترة في الجامعات العربية وداخل وسألوا أسئلة دقيقة، إذا بالرجل يهدر هديرا. هذه يعني الشخصيات اللي مثل هذه السياسية تبقى عالقة في ذهنك. وأحيانا تلتقي بأسماء بارزة، كتاب من أروع الكتاب، فإذا جلس أمامك إذا به لا شيء. وهنا يصدق عليك كلام العرب، يعني قالوا فلان قلمه أفضل من لسانه. ليس أنه لا شيء، ليس عنده شيء، لكنه غير معتاد على أن يتحدث، هو معتاد أن يكتب، هو مؤلف ومفكر، لكن تسأله ولا يجيب، تعطيه سؤال إذا به في مكان آخر، لا يستطيع التعبير عما بداخله.
طيب أنت الآن أيضا يا أبو ياسر سؤال ثاني في نفس هذا الموضوع، وأنت تقدم برنامجك مثلا الضيوف يختلفون، يعني فرق لما يجيك رئيس دولة ولما يجيك مفكر أو كاتب أو صحفي، هل أنت يعني الشعور هو ذات الشعور يعني، أو أن المشاعر مختلفة؟ طبعا لأن هذا رجل مختلف وهذا مختلف، يعني أنا أقصد عنك أنت نفسيا من حيث يعني الثقة في النفس، من حيث تمكنك من الحوار، يعني ممكن رئيس الدولة ما تستطيع أن تهاجمه مثل ما يكون مثلا كاتب صحفي تستطيع أن تأخذ راحتك في الحديث.
هذا صحيح، لكنه يعتمد حقيقة على ذات الشخصية. يعني ما في إعلامي يقول لك أنا مقابلتي مع فلان مثل الجميع، هذا غير صحيح. لا شك أن هيبة الشخصية التي أمامك تختلف، ولك أن تقرأ ما كتبه من أمثال أحمد منصور أو غيره عندما قابل أحمد منصور في إحدى لقاءاتي، وهذا مما تدربنا عليه، أنه لا يصلح أن تجري اللقاء على مكتب المسؤول، لأن هذا فيه شبه إهانة لك وللمشاهد. بينما قبل أحمد منصور أن يكون على مكتب الرئيس اليمني علي عبد الله الصالح، هو جالس وأحمد منصور كأنه مراجع. السبب هو مكسب الحقيقة، أن أقابل رئيس دولة حتى لو خرقت بعض الأسس الإعلامية، يعني ليست هي ليست حدية مثلها الشعور. أحيانا فعلا قد ينتابك شعور، لكن يأتيك الضيف يكسر كل هذا الشعور. أحد المسؤولين في الدولة مثلا وهو أمير، جاءني مدير مكتبه قبل اللقاء بساعة وقال لو سمحت ممكن السؤال الفلاني لا تتعرض له، القضية الفلانية لا تذكرها.
ايش بقالي؟
ما بك شيء. قال لا أرجوك لا تحرجنا، الأمير ما يبغى. قلت سر أجل. فدخل الأمير، تعرف الغرفة اللي نجلس فيها نتقهوى. فقلت له سمو الأمير يعني عندي بعض القضايا اللي ودي أطرح. قال لا كل اللي عندك عطنيه على الهواء.
عجيب.
قلت طيب ما في تحفظ؟ قال لا ما في تحفظ. قلت أعطيته مياه في الوجه، قلت سعادة الدكتور يقول لا تسأل عن كذا. قال من قال لك لا تسأل؟
أوه
إي والله بهذا اللفظ. اسأل عن كل شيء يخصني. أما اللي يخصني أسأل، لا تقول لي الوزارة الفلانية، ما لي دخل في الوزارة الفلانية، ولا تقول لي المسؤول الفلاني، ما أدري. أي شيء يخصني اسأل عنه. الحقيقة دخلت وأنا متشجع، فكانت كل الأسئلة حامية.
أيوة.
بسببه هو، فيعطيك
دافع أنك تتحدث.
أبداً واثق من نفسي وأسأل ما شئت.
صحيح. طيب أبو ياسر، خليني أروح فاصل ونرجع إن شاء الله نستكمل حوارنا. كونوا معنا بعد هذا الفاصل. اهلا ومرحبا بحضراتكم مجددا ايها الاخوه والاخوات. حياك الله دكتور ابو فهد ابو ياسر.
الله يحييك ويحفظك.
دكتور فهد، انت عندك كتاب اللي هو صناعه المذيع الناجح، وتقدم ايضا دورات في ايضا في نفس المجال.
نعم.
يعني كم تقريبا عدد الاشخاص اللي التحقوا بهذه الدورات اللي استفادوا منها؟
بحمد الله هم كثر الحقيقة، وأنا فرطت في وضع رابطة. الآن نحن بصدد وضع نسميها رابطة لهؤلاء. يعني أنا منذ أكثر من 8 سنوات أو 9 سنوات في العالم، في الخليج ثم العالم العربي، أقدم هذه الدورات. أشرف الحقيقة أن عددا من الإعلاميين الآن في أكثر من مجال هم من خريجي هذه الدورات، سواء كان في المملكة، في الكويت، في مصر قدمتها، في السودان طبعا للإذاعة والتلفزيون ولعدد من القنوات الطيبة وغيرها. بصدد الآن وضع رابطة لهؤلاء، وأسعد جدا الحقيقة لما أرى بعضهم وقد أبدع وتميز في مجاله الإعلامي، خلافا لما يقوله البعض تدربهم حتى يأخذوا مكانك. أقول أنا أفرح إذا أخذوا مكاني الحقيقة.
تعتقد أني بحاجة أن أدخل مثل هذه الدورات أبو ياسر ولا؟
والله أنت بحاجة إلى أن تدخل مركز تخصيص رياضي للعلم.
طيب زين، خلينا نشوف صورة مع بعض ونتحدث عنها. هذه الصورة وين أبو ياسر؟
هذا في المسجد التابع للمركز الإسلامي الذي يديره حبيبنا الدكتور عبد الرحمن السميط. مجموعة من حفظة القرآن الكريم من الأيتام طبعا يقيمون في المركز، يسكنون فيه، وهذا كان حفل وقاموا ينشدون باللغة العربية نشيد. وطلبوا مني أن أشاركهم وأنا صوتي لا يصلح للنشيد.
هذا اللي في المقدمة يصلي ولا وش سالفته؟
وين اللي يصلي؟
الأول واحد
هذا اللي ينشد.
هذا
هذا ينشد الآن. بس هم متعودين كذا، واللي ينشد وإحنا نردد وراه. ولا ما أظن الصلاة بهذه الصفوف المتلاصقة، وإحنا عكس القبلة يعني.
نعم.
فكان الاحتفال بحضور عدد من يعني المعنيين والمحبين، وهو ينشد ونحن ننشد وراءه.
هذا في مدغشقر؟
في مدغشقر، نعم. في منكارة، المدينة التي يقيم فيها الدكتور عبد الرحمن الصميط.
أيوة.
المركز الإسلامي بالتحديد. هؤلاء الأيتام هم أبناء الشيخ الحقيقة الدكتور. يعني ماذا أقول لك عن حنوه ورحمته ورأفته بهم؟ برنامجه اليومي بالنسبة يستيقظ قبل الفجر، يمر عليهم يتأكد أن كلهم في فراشة، لا بد أن يقضهم لصلاة الفجر، يبقى معهم في الدرس القرآني، ثم يرجعون للإفطار ويريحون، ثم عيشتهم كلها في المركز. تخيل أن أهاليهم ما عندهم أهل، تلقى عندهم أم مثلا أو أخت تعوله وهو يعني مقطوع من شجرة مثل ما يقولون، يفرحون أشد الفرح ببقاء أبنائهم، لأن وصل ما يجد لقمة العيش ليطعمهم، فضلا عن أن أبنائهم سيتخرجون بعد سنوات وقد أتقنوا اللغة العربية والقرآن قراءة وحفظا وتجويدا وغير ذلك.
هذه الصورة أيضا أخرى أبو ياسر تجمعك بالدكتور عبد الرحمن السميط. نبغى نعرف وين هذه الصورة أبو ياسر؟
هذه على البحيرة في أطراف منكارة، جلسنا نصور مع الدكتور، تلاحظ المايك الإعلامي.
نعم نعم.
بس الدكتور اشترط علينا، قال شوف بشرط ما تزعلوا مني لو رن هاتفي في أي لحظة أرد عليه، لأني ما يمكن أعيش بدون الهاتف.
عجيب.
لأنه يتابع الأيتام، يتابع المراكز الإسلامية، يتابع المتبرعين. فقلت له أبدا، نحن معك قلبا وقلبا، ما جئنا إلا لنسهم معك الحقيقة. فكان رن هاتف وطلعه من جيبه ووقفنا، فالتقط لنا المصور هذه اللقطة وإحنا نريح. يعني
أثر فيك كثير أبو ياسر، يعني كونه يعني دكتور في الأصل ورجل أنعم الله عليه وترك كل النعيم والخيرات وراح إلى أفريقيا رغم مرضه وكذا هو وأسرته إلى ذاك المكان.
أنا كتبت مقالا وضمنته الحلقة الأخيرة من البرنامج وهو موجود في عدد من المواقع في الإنترنت بعنوان عندما قابلتك يا دكتور.
أيوة.
كتبت فيه كل مشاعري في تلك اللحظة، المشاعر المختلجة في تلك اللحظة قد لا تستطيع الآن استجلابها، لكنها كانت مشاعر صادقة، وبحق أنا أقولها كانت صادقة لأنموذج فريد، أنموذج يعني ما ودي أقول يعيش في عالم آخر، لكن نظائره قليل الحقيقة، بعيد عن هالترهات وهالتصارع وهالخلافات وهالمشاكل. الرجل يعمل، الرجل بأمة، بل أنا أذكر أنني سألته سؤالا وموجود هذا السؤال، وسئل نفس السؤال في محاضرة ألقيت في مستشفى الملك عبد العزيز أظن الجامعي. قد تستطيع أنت يا دكتور، قد أستطيع أنا، قد تستطيع أنت أستاذ إسماعيل مثلا أن تأقلم نفسك، تسافر، كيف تأقلم عائلتك؟ هنا تكون المشكلة. فرد بما يلي: الحقيقة أن زوجتي أفضل مني، بل هي التي أقلمتني. يقول كانت تغضب علي إذا وصل الرصيد في البنك إلى مبلغ معين، تقول كيف يرق لك نوم وتعلم أن رصيدك في البنك كذا. يقول في محاضرة وخرجناها في القناة، يقول والله عشت أنا وياها في كندا، رفضت أن تشتري ملابس، ما عندها سوى ثوبين، وبالمناسبة الله. هي اللي خاطت هذين الثوبين، ونحن في كندا ندرس الطب،
الله
وطبيب وتخرج في جيل أعضاء المجلس النواب الآن والأمة والوزراء، لو استمر في وضعه لأصبح له شأن، لكنه طلق كل هذا من أجل
الله أكبر. أسأل الله أن يثيبه. أبو ياسر خلينا نشوف صورة أيضا مع بعض.
هذا الإمام الأكوع رحمه الله، قاضي القضاة في اليمن، توفي رحمة الله عليه. طبعا تجاوز 100، أنا أجريت معه حوارا مطولا عن حياته، ومات بعد اللقاء بأشهر رحمة الله عليه.
ترى ما هي أول مرة على
حتى شوف الإضاءة باينة حقت الكاميرا. رحمه الله، وطبعا هو من المؤرخين النسابة الذين الحقيقة ما اهتم بهم. أنا ندمت أنني لم أصور معه سوى 3 أو 4 حلقات، لكن كان وضعه الصحي ما يسمح، صوته ضعيف جدا، وإلا تاريخ كبير.
صورة الأخيرة في هذا اللقاء دكتور، وهي التالية. هذا دكتور
هذا الشيخ محمد الهدية، رئيس جمعية أنصار السنة النبوية رحمه الله. المصعد. أنت ستلاحظ كل ظهور صفحات من حياتي لأنهم كبار، ترى ما هو السبب البرنامج رحمة الله عليه. هذا كنا في المصعد بعد التصوير نازلين.
أخاف بعد سنة يسوون معك لقاء يطلعون صورتي معك، هذا إسماعيل العمري رحمه الله.
لا وجئت في الصفحات، لا يمكن برنامج صفحات من حياتي يقابل الكبار، لازم يكون تجاوز 70 أو 80 من أعمارهم في الغالب.
أبو ياسر، أعود إلى حديثي اللي في البداية قلت لك عليه كذا بشكل سريع، اللي هو أنك مأذون أنكحة، ولكنك تشترط أن تزوج معدد، يعني أن تزوج شخص، يعني زوجة ثانية أو ثالثة
أو رابعة. أن تزوج أو ألا تزوج؟
أنت تقول لا، يعني فقط يعني يكون زوجة أولى.
أنا الحقيقة ألحظ فيك هاجس السؤال عن التعدد، هذا هاجس عجيب في حياتك.
لا هذا محور
في كل برامجك ما شاء الله، حتى كل ضيوفك أول سؤال أو ثاني سؤال: هل أنت معدد؟
هل أنت بحاجة إلى زواج؟
هل أنت بحاجة إلى زواج في برنامجك الحاجيات؟ فيبدو أن هذا الهاجس عالي جدا الحقيقة. لا هو ليس اشتراطا، أنا كل مسيرتي في مأذونية الأنكحة لم تتجاوز 10 أصلا. أنا لا أعقد الحقيقة، هو فقط لأقاربي وأهلي، فهذا من باب فقط الطرفة ما بين بعض الإخوة والأحباب، وإلا أنا لا أعقد لأحد. طبعا المأذونية هي احتسابا كما تعلم، ليست رسمية ولا يأخذ الإنسان عليها شيء، فأنا لا أعقد إلا لأقاربي، بناتنا، بنات أخواني، أقاربي فقط. يعني
طيب أنا عشان أطلع من هذا الموضوع، ما تقول لي أنا دائما أسألك عن هذا موضوع التعدد. طلعت إشاعة قبل سنة تقريبا أنك متزوج زوجة ثانية. شوف طلعت من الموضوع.
الحمد لله أنك تقول أنها إشاعة.
لا بس أنت لاحظت أبو ياسر، يعني حتى أن يعني يمكن حتى في القنوات في الأشرطة طلعت الـ SMS وكذا، تذكر هالموقف؟
ولو الدنيا تكرر لي ولغيري يعني، بس أنه يكون باهتا دائما مثل هذه الإشاعات تكون باهتة ليست لي يعني.
ما تروح في الحالة ذي تعتذر من أم ياسر تقول الله وعدك ما عيدها؟
ما أظن يعني، القضية أكبر عندنا من هذه بكثير، وبخاصة مثل ما قلت لك أنها تتكرر لأشخاص يعني حتى الموت. زميلنا الحبيب فهد السنيدي وهو موظف في الإذاعة توفي والده وأخوه، نزل في الإعلان تعازينا لفهد السنيدي في وفاة والده وأخيه في حادث مروري. الحقيقة انهالت الاتصالات من عدم الدول العربية والإسلامية يعني، تخيل أن يجيني اتصال من أسبانيا، يجيني اتصال من مصر، من الأردن، من اليمن، عدد من الشخصيات من الخليج طبعا كثير ورسائل، فأضطر أقول غفر الله له وليس أقاربي، غفر الله له وليس أقاربي. فهذه تتكرر الإشاعات.
هو بقول لك شيء، واحد من زملائنا رأى في المنام، هو نايم رأى في المنام أنه متزوج زوجة ثانية وقام مفجوع.
هذا هاجس كنت
أقول لك،
هاجس فيه.
قام مفجوع وراح عند زوجته يوعدها أنه ما عاد يعيدها، أنه ما عاد، وقاعد يتأسف له ويعتذر والله وعدك ما عيدها.
تدري لماذا؟ ما دمت أشرت إليه، ترى نحن أسهمنا في جزء من هذا. لا شك الإعلام أسهم، لكن نحن أسهمنا يا أخي. نحن اعتقدنا أن مسألة التعدد هي مسألة قوة وإظهار شخصية، حتى صار البعض يهدد زوجته بهذا، مع أن الإسلام لا ينظر إليها بهذه النظرة أبدا. والممارسات التي تمت من المعددين هي جزء من الإسهام في يعني رفض النساء له.
ولكن هذا دورك يا أبو ياسر، أنك تلغي هذه الإسهامات اللي السيئة
لتحسين الصورة.
لازم تحسن الصورة
من خلال برنامج إن شاء الله، استضيفك فيه.
شكرا جزيلا أبو ياسر، سعدت بالحديث معك،
ألتقيك
إن شاء الله في حلقات قادمة، والحديث معك لا يمل.
تسلم الله،
ألف شكر.
شكرا
لك. الشكر موصول لكم أيها الأخوة والأخوات، ألتقيكم بإذن الله تعالى في الغد، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.